السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال الإمام: قاعدة في ذكر طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال. قاعدة في ذكر طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال، وهي شيئان: أحدهما حراسة الخواطر وحفظها، والحذر كل الحذر من إهمالها والاسترسال معها، فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء، لأنها هي بدر الشيطان والنفس في أرض القلب، فإذا تمكن بدرها تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى حتى تصير إرادات، ثم يسقيها حتى تصير عزائم، ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال. أعيد: في ذكر طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال، وهي شيئان: أحدهما حراسة الخواطر وحفظها، والحذر كل الحذر من إهمالها والاسترسال معها، فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء. من قبلها، هذه الضمير عائدة على ماذا؟ على الخواطر، لأنها هي بدر الشيطان والنفس في أرض القلب. هذا يوضح قوله تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس، ولم يقل في قلوب الناس، وهذا من رحمة الله عز وجل أن تقع الوسوسة في الصدر لا في القلب، فإذا وقعت في الصدر وتعاهدها المسلم لا تصل إلى القلب، بل تذوب وتزول في الصدر وهو فناء القلب. يقول: فإذا تمكن بدرها تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى حتى تصير إرادات، ثم يسقيها حتى تصير عزائم، ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال. ذكرنا قبل ذلك أن أي قول يصدر من الآدمي باختياره أو أي فعل قبل أن يظهر في الخارج يمر بخمسة مراحل، ذكرنا هذا مرارا، اللي هي الهاجس والخاطر، حديث النفس، الهم، العزم. يعني أنا قبل أن أجيء إلى هذا المسجد المبارك لصلاة الفجر والجلوس، هذه الفعلة وهذا العمل مر بخمس مراحل: الهاجس أولا، وبعد ذلك الخاطر، وبعد ذلك حديث النفس، وبعد ذلك الهم، وبعد ذلك العزم. وذكرنا أيضا فيما ذكرنا أن الهاجس والخاطر لا يحاسب ربنا عز وجل العبد عليهما، لأن الهاجس والخاطر هو الشعور بأمر من الأمور الخير أو الشر، ثم ينصرف ولا يدري العبد فيما جاء ولا فيما انصرف. حديث النفس يبدأ العبد يفكر في هذا الذي أتاه هاجسا كان أو خاطرا، هل يا ترى يمضيه أم لا؟ ولكنه انصرف قبل أن يرجح أحدهم على الآخر. وضربنا أمثلة، رجل جاءه هاجس أن يغتاب فلان، يعني قبل أن يتكلم بالكلمة مر عليه الهاجس والخاطر، ثم جاء حديث النفس أتكلم أم لا، أتكلم أم لا، ثم انصرف دون أن يرجح أحد الأمرين على الآخر. قال العلماء: الله عز وجل يحاسبه على الخير ولا يحاسبه على الشر رحمة وتفضلا منه سبحانه وتعالى. يعني حدث نفسه بأن يقرأ سورة من القرآن بعد أن كانت هاجسا تحولت إلى خاطر، ثم حديث النفس بدأ يحدث نفسه أقرأ أم لا، حتى في نهاية الأمر انصرف الشعور ولم يغلب جانب القراءة على عدم القراءة، يحاسبه ربنا على أنه قرأ رحمة منه وتفضل. طيب، حدث نفسه وغلب أحد الأمرين على الآخر ولكنه لم يصل إلى مرحلة التنفيذ في الخارج، هذا هو الهم، هذا هو الهم. وكما تعلمون الهم هنا إذا فعله الإنسان يحاسبه ربنا عز وجل على الخير ولا يحاسبه على الشر. ارتقى من درجة الهم إلى التنفيذ في الخارج وبدأ يستخدم جوارحه. العلماء قالوا في هذه الحالة يحاسبه ربنا عز وجل على الخير وعلى الشر، ولكن الأصل بدلالة القرآن والسنة أن كل حسنة بعشر أمثاله، هذا هو الأصل، وكل سيئة بمثلها. كلام ده نبعده تاني وأرجو أن يستوعب وينقل. يبقى الحسنة بعشر أمثاله، ما المراد بالحسنة؟ فعل الصالحات، فعل فعل من أعمال الخير بيكتب حسنات، ولكن الحسنة بعشر أمثاله. طيب، فعل فعل منكر، الفعل تكتب بسيئة، يبقى الأصل إن الحسنات بعشر أمثالها والسيئات بمثلها. لذلك قال بعض أهل العلم: تعيسى من غلبت أحاده عشرات، تعيسى من غلبت أحاده عشرات. يعني لك أن تتوهم لو أن الله عز وجل حاسبنا الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بعشر أمثالها، أو السيئة بمثلها والحسنة بمثلها، طبعا إشكالية كبيرة جدا. أيضا الله يبارك فيكم، لابد أن نراعي إن الحسنة التي تتولد من العمل الصالح يختلف مقدارها وميزانها في الميزان باختلاف العمل. واخدين بالكم؟ يعني هي القضية أعمال صالحة يأتي بها الإنسان تحول إلى حسنات، أعمال منكرة يأتي بها الإنسان تحول إلى سيئات، هذا يكتب وذاك يكتب، ويوم القيامة ووضع الميزان توزن الأشياء. طيب، صلى إنسان فريضة تكتب له حسنات، طيب سبح الإنسان تسبيحة تكتب له حسنات، اغتاب الإنسان أو نمى أو نظر إلى المحرم أو استمع إلى المحرم تكتب له سيئات. القيمة قد إيه؟ لا ندري، لا ندري، حتى لا يغتر إنسان ببعض النصوص الشرعية ويهمل البعض. أيضا ذكرنا إذا هم الإنسان بفعل سيئة معينة، أخبرك، ووصل إلى مرحلة العزم ولم يعمل السيئة. ظاهر حديث ابن عباس في الصحيحين: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. هذا في الهم اللي هو ما زال داخل القلب. أما إذا استرسل حتى وصل إلى العزم، يعني خرج ليعمل السيئة ولكنه لم يعمل، ولكنه تعدى مرحلة العزم، مرحلة الهم ولم يعمل. العلماء قالوا له ثلاث احتمالات. يبقى ثلاث احتمالات في ماذا؟ أنه عزم على فعل السيئة ولم يفعلها، أي تركها. له ثلاث احتمالات: الاحتمال الأول أن يتركها عجزا، عجزا أراد أن يفعل ولكنه عجز، وصور العجز كثيرة، كأن يخرج ليسرق فيجد صاحب الدار على بابه مرة ولم يسرق، هنا كأنه فعله، كأنه فعله. طيب، هذا الترك عجز، أن يتركها لأمور خارجة عن إرادته، كأن يراه الناس، كأنه عملها. الاحتمال الثالث أن يتركها لله، هذا يحاسب عليه، تكتب في ميزان حسناته. والدليل على هذا ما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا هم بسيئة وتركها من جرائي، يبقى أصبح هنا الترك لابد أن يكون لله، أو فإن تركها منها جرائي، وفي رواية صحيحة: من أجلي. هنا تكتب له حسنة. أخوانا، الموضوع ده لازم ينشر حتى لا يغتر الناس. عزوف الناس عن طلب العلم يجعلهم يقعون في الغرور، ويصدق فيهم قول ربنا عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الجهل وعدم فهم النصوص كما ينبغي. أيضا هناك فرق بين من يهم بالحسنة ويعملها، وبين من يهم بالحسنة ويعجز عنها لأمر خارج عن إرادته. وفيه حديث الترمذي الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل لم يؤته الله عز وجل مالا ولكن آتاه علما، فقال: لو أن لي مثل ما لي فلان لعملت مثل ما عمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. مظبوط، فهما في إيه؟ في الأجر سواء. قال أهل العلم: أي في أصل العمل، أما المضاعفة فهي للعامل فقط. مفهوم يا أخوانا؟ يبقى واحد دلوقتي جالس وجد إنسان بيفعل الخيرات بإيه؟ بكثرة أنواعه، ولكنه يعجز أن يعمل، فقال: لو أن لي مثل ما لفلان. ما قال أحد من أهل العلم على غالب ظني، قال هنا بمعنى تكلم باللفظ دون عقد النية في القلب، لا، يعني المسألة مش مسألة إيه كلام، لا، ده كلام مقرون بهم، ولولا أنه يعجز لوصل إلى العزم. يبقى هنا فهما في الأجر سواء، أي في أصل العمل. أصل العمل يعني الحسنة بعشر أمثالها، أما المضاعفة فوق العشر فهي للعامل فقط. وهذه القاعدة التي ذكرناها إخواني هي ليست مطلقة بل مقيدة بقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في مسلم وغيره: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها بعشر أمثالها وكل سيئة بمثلها إلى أن يلقى الله. يبقى مسألة المضاعفة والأشياء دي مقيدة بماذا؟ بأن يحسن العبد إسلامه، لأن كما تعلمون نصوص الشريعة وحدة واحدة لا نفرغ بينها عند الاستدلال على أمر من الأمور. نعم نعم. لا، الهم هنا هو حديث النفس في القلب ولم يصل إلى العزم معي. وطبعا كما ذكرنا ما ذكره العلماء أن الله عز وجل فرق بين الهمين بإضافة الفعل إلى الفاعل في كليهما، وعندما ذهب إلى الباب أشرك الفعل بينهما، مظبوط؟ ولقد همت به وهم به، يبقى أصبح هنا العطف يقتضي المغايرة. إيه هي المغايرة؟ أي أن هم نبي الله يوسف يختلف عن هم المرء غيره. طب هي همت بماذا؟ بأن يفعل بها الفاحش، يبقى هو همه غير همه. كون بقى هم بضربها، هم بالفرار، هم بكذا، النص يحتمل، ولكن لا يحتمل أنه هم بها كما همت به. وهذا يتضح في قوله تعالى: واستبق الباب. الاثنين، فلما جاء بالفعل وأضاف إليه اللي هو ألف التثنية خلاص، يبقى أصبح السبق هنا كالسبق هنا. أما لما أتى بفعل لكل واحد هم به وهمت به، ولقد همت به وهم بها، دل على المغايرة. يبقى الهم هنا يا أخوانا اللي هو في القلب لم يرتقي إلى مسألة الإيه؟ العزم. طيب اتفضل.
من عزم على سيئة ولم يفعلها حذف.
يبقى عندنا العنوان إيه؟ من عزم على فعل سيئة ولم يفعلها حكم إيه؟ له ثلاث حالات. يبقى هو هم يعني إيه؟ حدث نفسه بليل إن هو في الصباح ليفعلن كيت وكيت وكيت من الشر. طيب ده كله في, في, في القلب. قام على طول، قام أهو، مجرد إن الجوارح تعمل لتنفيذ ما هم القلب دخلنا في العزم. دخلنا فين؟ في العزم. طيب عزم ولم يتم الفعل، بنسأل ما الذي حال بينه وبين الفعل؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم إيه؟ ها؟ فإذا هم مبصرون. يبقى تذكر الخوف من الله، امتنع، مأجور، تركها لله، تركها خوفا من المخلوقين أو تركها عجزا يحاسب على ذلك، ولم يفعلها يحاسب. ودي قضية مجمع عليها بين أهل العلم. ده كما ذكرنا. طيب تركها خوفا من المخلوقين، أشرك بالله. وقصة مشهورة، قصة واحد من أهل العلم رأى شاطرا دخل بستانا ليسرق، فإذا بصبي يبكي في البستان، خرج وولى الدبر. قال له تعالى، دخلت لتسرق فخفت من بكاء صبي يبول في ثيابه ولم تخف من الله عز وجل. يبقى هنا وصلنا لمرحلة شرك. خدوا بالكم يا أخواننا من الأمور ديت، لأن كثير من الناس يبدأ يجهل هذه الأمور ويقع في الغرور ويغتر، وده من أخطر يعني ثمار الجهل، وثماره كلها أمر من الحنظل. واضحة يا أبا عمر؟ طيب، يقول يعني حقيقة الأمر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي شيخ الإسلام ابن القيم ويجازي أئمة أهل السنة في كل زمان وفي كل مكان. يقول في ذكر طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال، وهي شيئان، أحدهما حراسة الخواطر وحفظها، والحذر كل الحذر من إهمالها والاسترسال معها، فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء، لأنها هي بدر الشيطان والنفس في أرض القلب، فإذا تمكن بدرها تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى حتى تصير إرادات، اللي هنا بمعنى الهم، ثم يسقيها حتى تصير عزائم، ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال. طيب، ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم، كما ذكرنا قبل ذلك نقلا عن الإمام وغيره من أهل العلم، مجاهدة النفس البشرية على عدم فعل المعصية أهون بكثير من مجاهدة النفس البشرية على أن يتوب بعد أن فعل المعصية، كتير خالص. لما؟ لأنه بعد أن يفعل المعصية يشعر بلذتها العاجلة، فمن الصعب أن يتخلص منها. لكن مثلا لسه ما فعلهاش ولم يذق حلاوتها العاجلة، يبقى من السهل أن يجاهد نفسه. أما فعلها وشعر باللذ واسترسل، لا، من العزيز أن يتوب، وإن تاب تاب الله عز وجل عليه. ولكن أئمة المسلمين يذكرون مثل هذه الأمور حتى يكون الرجل على حذر. يبقى احذر، إن وقعت في المعصية أنس لها بدنك واعتدتها جوارحك، فلكي تجاهد نفسك على أن تتوب وتقلع عزيز وتجد مشقة عظيمة لا تجد معشارها إذا جاهدت نفسك على عدم الوقوع في المعصية. ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم، فيجد العبد نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادة جازمة، وهو المفرط إذ لم يدفعها وهي خاطر ضعيف، كمن تهاون بشرارة من نار وقعت في حطب يابس فلما تمكنت منه عجز عن إطفائها. ودي سهلة خالص، يعني مجرد كده الواد الصبي أشعل عود اللي هو الكبريت في كومة قش، انت بسرعة وقعت عينك عليها فإذا بها في قطعة يعني تقريبا 5 سنتي بـ5 سنتي، فأنت أسرعت وطأتها بقدمك نهيت المشكلة، مظبوط. طيب تركتها حتى تفشت، هات ياد جرد المي، مفيش جرد، طب هات الخرطوم، لا ده كبرت، طب الحق اتصل بالمطافي، تأخرت شوي، خلاص انتهت بقى، خلاص أعظم الله أجرك فيما افتقدت، والبداية كانت سهلة ميسورة. ده كلام ابن القيم، كلام إمام خبير بأعمال القلوب. ودايما كلما دقق الإنسان النظر في سلوكه وفي قلبه كلما أثمر مثل هذا الكلام الطيب. طيب. يقول: ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم، فيجد العبد نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادة جازمة وهو المفرط، إذ لم يدفعها وهي خاطر ضعيف، كمن تهاون بشرارة من نار وقعت في حطب يابس فلما تمكنت منه عجز عن إطفائها. فإن قلت: فما الطريق إلى حفظ الخواطر؟ يبقى ما معنى حفظ الخواطر؟ عدم الاسترسال، لأن احنا كنا في ضبط الخاطر والهاجس يا هربيطي هو الشعور بشيء من الخير أو الشر ثم ينصرف، ولا يدري المسلم لما أتى ولا لمن صرف. ده هو جالس كده في بيته أو في محله، جاله هاجس اقتل فلان أو اسرق فلان إلى غير ذلك، ولا يدري، لا يدري، هو فجأة جال في خاطره. يبقى الإمام ابن القيم رحمه الله بدأ من أول وهلة. فما هو الطريق إلى حفظ الخواطر؟ يعني عدم الاسترسال في الخاطر أو الهاجس إذا جاء إلى الصدر، إلى فناء القلب الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طبعا الإمام ابن القيم بيتكلم بكلام خبير، فقال: قلت أسباب عدة، اللي هي الأسباب التي إذا سلكها العبد حفظ خواطره من الاسترسال. طبعا واضح إن هنا الخواطر يحفظها من الاسترسال، هذا الخطر أو الهاجس في أمر من أمور الشر أو أمر من أمور الخير، ها واضح إن هي الشر يعني. طيب، أحدها العلم الجازم باطلاع الرب تعالى ونظره إلى قلبك وعلمه بتفصيل خواطرك، اكتب جنبها كده: وهي المراقبة. وهي المراقبة. يبقى هنا حتما ولابد أن نكون على علم تام بأسماء الله وصفاته، العلم الجازم اليقين بأن الله عز وجل مطلع على السرائر، عليم بما في الضمائر، وأن سر العبد في حق الرب مكشوف كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف. هو ده ثمرة العلم بالأسماء والصفات. وخد بالك العلم الجازم اللي هو اليقين وعدم الشك لا فائدة منه إن لم يؤدي إلى العمل. الكلام ده نكرره ولن نكف عن تكراره. يبقى هو عنده علم جازم بأن الله عز وجل مطلع عليه. طيب خد بالك عنده يقين، يا شيخ محسن عنده يقين بأن الله مطلع عليه، ومع ذلك فعل المنكر. طيب فين العلم اليقين عنده؟ موجود. طب ما فعل المنكر. لا نقول ليس عنده علم، خطأ، ولكن نقول العلم الذي عنده ما أثر في جوارحه ليس منه فائدة. فاكرين المثال المشهور اللي ذكره العلماء؟ قال لك واحد دخل عند واحد ضيف فقال له: اتفضل كباية فيها ماء زمزم والأخرى سم زعاف، إذا نزلت منه قطرة على طرف اللسان كبرنا عليك أربعة. وطبعا الضيف يعلم جيدا أن الرجل صادق، صادق في كلامه، فمد ايده على كوباية السم شرب على طول على المقابر. هنا بقى نتكلم، هل هو لا يعلم؟ يعلم يعلم، ولكن العلم ما أثر في السلوك فليس منه فائدة. يا ريت ناخد بالنا كويس ونتأمل قوله تعالى: فلما أسلما أسلما وتله للجبين. مظبوط، أسلما إبراهيم وإسماعيل وتله للجبين، عمل الجوارح. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قبلك ما وصفه بالصدق إلا بعد أن عملت جوارحه. واضح الكلام؟ حتى نعلم يقينا متى يكون العلم نافعا لصاحبه. وضربت، واسمحوا لي يا أخواننا في هذا الاسترسال، لأنه والله من خلال يعني قراءتنا واستماعنا لأهل العلم هو ده الإشكال اللي عند كثير من الناس. أخبرك إن الإنسان فينا يعلم ولم يؤثر علمه في سلوكه، لا فائدة مطلقا بأي حال من الأحوال. ومن أجل هذا لابد أن ترقب نفسك دائما ما مدى تأثير العلم في سلوكك، في كلامك، في سمتك، في دلك، في هندامك. ما هي دي التربية، أن يتعلم الإنسان ليظهر العلم في سلوكه. يبقى أصبح عنده علم ولكن ما أثر في السلوك. المثال المشهور اللي بنقول واحد منا يثق في فلان فرآه يسير، قال له انت رايح فين يا باش مهندس خالد؟ قال له رايح ميت الرخة عند معينة في مصلحة فلان. قال له لا، طب الطريق البلد مقطوع، بيوصله مجاري والطريق العموم مقطوع، اسلك طريقا اخر. وهذا الذي اخبر اخانا ابا عمر هو عند ابي عمر صادق صادق. فابو عمر قال له أنا مصدقك، سلام عليكم. على فين؟ رايح مثل رخ. طب الطريق مقطوع، أنا مصدقك عن إذنك. تنه ماشي فوجئ بالطريق مقطوع، رجع تاني. طب الذي أخبره يغضب عليه أم لا؟ مش مصدقني؟ يا عم أقسم لك بالله مصدقك، أي إن أثر التصديق على سلوكك. صح؟ ولا شيء. يبقى كأنه ما صدق، يدعي مهما يدعي. حتى نستوعب العلاقة بين ما في القلب من إيمان وعلم وأثر ذلك في سلوك المرء. أثر ذلك في سلوك المرء حتى نعلم يقينا أن قول أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل هو الصواب، هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. قول وعمل، والعمل من الإيمان، داخل في مسمى الإيمان. طيب، يقول: العلم الجازم باطلاع الرب تعالى ونظره إلى قلبك وعلمه بتفصيل خواطرك. واخد بالك؟ يبقى أنا كراجل بقى درست أسماء وصفات، ودرست من أسمائه السميع ومن صفاته السمع، أبدأ بقى إيه؟ أفكر. يبقى سبحانه وتعالى مطلع علي، إنه يعلم السر وما أخفى، هي الخواطر الهواجس. يعلم سبحانه وتعالى بالهاجس قبل أن يأتيك. فاكرين قول أهل العلم عبد الكناني: الله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون أن لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. عشان كده ما تجد رجلا من المسلمين تعلم المعتقد الصحيح في الأسماء والصفات إلا كان من أشد الناس خوفا من الله. وما تجد رجلا ضل في الأسماء والصفات إلا وجدته متفلتا من شرع الله. واخد بالك؟ رجل يقول لك كيف نثبت لله سمع إلى غير ذلك مما هو يعني قرأناه مرارا عن أهل البدع. طيب، أحدها العلم الجازم باطلاع الرب تعالى ونظره إلى قلبك وعلمه بتفصيل خواطرك. الثاني حياؤك منه. اكتب عندك، وضابط الحياء هي غريزة تحمل العبد على فعل الخير وترك القبيح، طبعا لا يخفى عليكم إخواني أكرمكم الله النكتة التي ذكرها العلماء في حديث شعب الإيمان. الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ها، والحياء خص من بين الشعبة العليا والشعبة التي عكس ذلك، ما ذكر إلا الحياء. والحياء شعبة من شعب الإيمان، خصها بالذكر. قال أهل العلم: وإذا انعدم الحياء في القلب ولم يوجد قط دليل على انعدام الإيمان، مش حياء عنده، مخبلك. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وبالمناسبة الحياء في أصله غريزي، يعني إيه؟ ما يولد آدمي قط إلا وعنده حياء، فإذا ثمره المسلم ونماه زاد وأثمر الخير، فإن أهمله ولم يتعاهده اضمحل حتى ينعدم. وتلاحظ ده فين؟ عند النساء. تجد المرأة الحيية التي لم تطلع على أجنبي إن كلمته لأمر عارض أو لضرورة تكاد أن تسقط وتذوب من شدة الحياة. ده في أول مرة، بعد كده يسلموا على بعض. لما؟ بلا الإهمال. إهمال شيء فشيء فشيء يقل الحياة. خدوا بالكم الحياة دي كويس. حياؤك منه. طيب، الثالث إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلقه لمعرفته ومحبته. اكتب عندك: وهو القلب، وهو القلب. علشان كده يا اخوان احنا كلنا كبشر، واخد بالك، بيصدر منا بعض الهنات مع أبا عائشة، بنغلط كلنا كده بلا استثناء، في عندنا ذنوب. لأن تخر من السماء إلى الأرض أهون عليك من أن يراك آدمي وأنت تفعله. صح، يعني ممكن رجل محترم ورجل يعني كده كما يقول العامة ملو هدومه، واخد بالك، ورآه رجل وهو يدخن، فعلا ممكن هو يقول في نفسه وهو صادق: لو مت قبل أن يراني لكان أهون علي. ده موجود عندنا كلنا، يعني يتعرى أو تظهر سوءته، واخد بالك، أو يرى وهو يسرق أو يفجر بامرأة، الموت أهون عليه. لما؟ سقطت هيبته في أعين الناس. طيب، أين الله؟ هو ده يا أخوانا أصل التربية، هي المراقبة، حالة في القلب تثمرها نوع من المعرفة تؤدي هذه المعرفة إلى حركة في الجوارح. يبقى الإنسان فينا لابد أن يراعيها، وده اللي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى رجل، والحديث عند أحمد وسنده حسن، أوصى رجل وقال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من عشيرة قومك. واخد بالك؟ لذلك ممكن الحاج سعيد والحاج في الستينيات والخمسينيات كده في البلد ده، هي فرنا البلد، امرأة تمتطي حمارا وتمر على جمع من الرجال، الموت أهون عليه، الموت أهون عليه. وخبلا ليه؟ من شدة الحياة، من شدة الحياة. وهكذا نشأت كذلك إخواننا. ومن أجل هذا رجاء الله يبارك فيكم، أرجو أن نراقب قلوبنا في مثل هذه الأمور. يعني بالضبط كده، أنت جالس في بيتك لوحدك، العيال ناموا وخبلك وولادك كلهم ناموا، وأنت جالس في غرفتك وخرجت بصيت على العيال لقيت كله بيغط غطيطا، الزوجة والأولاد كله نايم، دخلت ودخلت على الشبكة العنكبوتية على المواقع الإباحية، فجأة ابنك اللي عنده 8 سنين فتح لقاك عمال مبحلق وبتبص، هتحلها ازاي؟ تنحل ازاي دي؟ اللي اعلمه ملهاش حل. تبت تاب الله، دي مسألة منتهية، ولكن اثرها، اثرها على الابن، اثرها على الابن. لذلك الله عز وجل يقدر المقادير وتظهر الأمور لنتعظ ونعتبر، ولا خير في من لم يتعظ ويعتبر كما قال ربنا عز وجل، تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قصة مشهورة قوي، امرأة واخد بالك تمارس هذا الشيء، النظر إلى المواقع، والكلام ده كان في الثمانينات، كانت موجودة بقى شرايط بتوزع، وكان المباحث يتابعون هذه الكافتريات ويقبضوا ويقعدوا الجهاز والفيديو يكسروه ويعملوا قضية، الكلام ده كله. فامرأة في بيتها بقى، والمباحث تخش البيت، جابت صورة الفيديو تتفرج هي والراجل، ومن شدة الإعياء ناموا وسابوا صورة في الفيديو، وصبحوا راحوا الشغل، جاءت المرأة فوجدت ابنها مع ابنتها يتفرجوا على الفيديو والواقع ينفذ. تنحل ازاي دي؟ تنحل ازاي؟ يعني اذكر مرة من المرات في اوائل التسعينيات سئلت من قبل بعض الشباب ما حكم من زنى بذي محرم؟ قلت له التوبة يعني، أما الحكم الشرعي القتل، والحدود لا تقام فيستر على نفسه ويتوب. فأصر الولد بالكلام معي واسترسل حتى أخبرني أنه هو الذي فعل، فدعاني الفضول إلى أن أسترسل حتى أعلم السبب، حتى أتعلم وأحذر وأحذر إخواني. السبب إيه؟ جالس يشاهد فيلم هو وأخته، وخلص الباقي معروف. مسألة الخوف من الله ومراقبة الرب عز وجل هو أصل الأصول في معالم التربية. الكلام ده قلناه مرارا، وقلنا فتش في مصرك وفي نفسك وفي الأمة كلها عن موطن الخلل، تجده في عدم تحقيق معلم المراقبة. أو عدم الاهتمام به وعدم إنزاله منزلته اللائقة به. طيب إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلقه لمعرفته ومحبته. الرابع خوفك منهم أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. خبرك خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. الإشكال فين بقى؟ أن الإنسان منا إذا سقط من عين الله هان على الله، فإذا هان على الله أسلمه ربنا لنفسه سيخذل، سيخذل. فاكرين قول سلفنا الصالح: عزوا عليه فعصمه، هانوا عليه فتركه. خلاص عز على الله، فلما كاد أن يسقط عصمه الله. طيب هان على الله، يروح بقى بعيد عنك في أي مصيبة، ما هو هان على الله. كيف ذلك؟ أو بعدم مراقبته وعدم حفظه لخواطره. طيب الخامس، إيثارك لهم أن يساكن قلبك غير محبته. السادس، خشيتك أن تتولد تلك الخواطر ويستعر شرارها فتأكل ما في القلب من الإيمان ومحبة الله وتذهب به جملة وأنت لا تشعر. طيب في هنا مسألة عقدية في معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وهو أن الإيمان يزيد وينقص. العقيدة عندنا كويس، يزيد ما شاء الله له أن يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء، ولكن هذه اللفظة أعني حتى لا يبقى منه شيء لا يمتحن بها السني. يعني واحد تسأل واحد عقدتك في الإيمان إيه؟ قال لك قولي وعمل، يزيد وينقص. طيب أنت عاوز تختبره، تقول له ينقص حتى لا يبقى منه شيء؟ لا، هذه ليست لك، لأن الوارد عن السلف لا نحد عنه: الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد ما شاء الله له أن يزيد وينقص. ولكن قول معتبر لأهل العلم أنه ينقص حتى لا يبقى منه شيء، يعني إيه؟ يكفر، يكفر عياذا بالله. طيب يقول السادس، خشيتك أن تتولد تلك الخواطر ويستعر شرارها فتأكل ما في القلب من الإيمان ومحبة الله وتذهب به جملة وأنت لا تشعر. السابع، أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب، بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد به، فاعلم أن كل خاطر منها فهو حبة في فخ منصوب ليصيدك وأنت لا تشعر. نعم. الثامن، أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان ودواعي المحبة والإنابة أصلا، بل هي ضدها من كل وجه، وما اجتمع في قلب إلا وغلب أحدهما صاحبه وأخرجه واستوطن مكانه. فما الظن بقلب غلبت خواطر النفس والشيطان فيه خواطر الإيمان والمحبة والمعرفة فأخرجتها واستوطنت مكانها، لكن لو كان للقلب حياة لشعر بألم ذلك وأحس بمصابه. لو أنت تذكر في كتاب إغاثة اللهفان، لما الإمام ابن القيم بيتكلم عن تقسيم أمراض القلب باعتبار الشعور وعدم الشعور. ذكر ايه؟ قال ومن اخطرها ان يمرض القلب ولكن صاحبه لا يشعر بمرضه ولا يتألم. ده من اخطر الامراض. ليه؟ مريض وريح جاي ولا يشعر. هذا عياذا بالله من اخبث ومن اخطر الامراض التي تصيب القلب. طيب ركز معي. ان سأل سائل فقال وهل من الممكن أن يكون في القلب مرض ولا يتألم صاحبه بمرض قلبه؟ الجواب إذا استرسل في المعصية ولم يفق من الشعور بالألم في أول مرة. أوضحها شوي. واحد مثلا معتاد قيام الليل، فجه في ليلة من الليالي تكاسل، مش ضربه النوم، لا تكاسل، يعني قاعد يتقلب كده شوية يمين شوية شمال، ومع ذلك ايه؟ لم يقم لقيام الليل. فبعد الفجر صلى وبدأ يشعر بضيق في الصدر وألم. هذا لازم. ليه؟ ترك طاعة شعر بمرارة تركه، يبدأ يتألم. كذلك فعل معصية شعر بألم الندم، فلما استرسل في المعصية اضمحل أثر المعصية حتى لا يشعر بأي ألم وإن كان القلب فيه المرض. وهنا مكمن الخطر. يبقى هو فعلا مريض ولكن لا يشعر بالألم. حتى الإمام القيم قال في رأس الأفان، قال بل الألم موجود ولكن سكرة الشهوة أنسته ألم القلب. واخد بالك؟ يا ريت ناخد بالنا كويس. علشان كده عاوزك يكون عندك شيء من سرعة البديهة والفطنة. حينما تشعر بشيء من ضيق الصدر وشيء من يعني ايه، كما قال ربنا عز وجل وضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم، حينما ياتيك هذا قف، لما صار لي ذلك؟ بمعصيه فعلتها ولم تفطن لشده المها. الله عز وجل برحمته التي وسعت كل شيء يجعلنا نشعر بالالم في اول مره، بعد كده ايه استمررت، يعني الالم واخد بالك الذي شعرت به ما كان زاجرا لك للبعد عن المعصيه، بل استمررت، سيضمحل الالم حتى لا تشعر به مطلقا مع ان الالم موجود. طيب يقول التاسع ان يعلم ان تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له، فإذا دخل القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته، فيطلب الخلاص منه فلا يجد إليه سبيلا، فقلب تملكه الخواطر بعيد من الفلاح، معذب مشغول بما لا يفيد. العاشر أن تلك الخواطر هي وادي الحمقى وأمان الجاهلين، فلا تثمر لصاحبها إلا الندامة والخزي، وإذا غلبت على القلب أورثته الوساوس وعزلته عن سلطانه وأفسدت عليه رعيته وألقته في الأسر الطويل. كما أن هذا معلوم في الخواطر النفسانية، فهكذا الخواطر الإيمانية الرحمانية هي أصل الخير كله، فإن أرض القلب متى بذر فيها خواطر الإيمان والخشية والمحبة والإنابة والتصديق بالوعد ورجاء الثواب وسقيت مرة بعد مرة وتعاهدها صاحبها بحفظها ومراعاتها والقيام عليها أثمرت له كل فعل جميل. في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم قال: ومن أضرار المعصية أنها تولد مثلها، كما أن الطاعة تولد طاعة، كذلك المعصية تولد معصية. يقول: أثمرت له كل فعل جميل، وملأت قلبه من الخيرات، واستعملت جوارحه في الطاعات، واستقر بها الملك في سلطانه، واستقامت له رعيته. ملك هنا اللي هو القلب، والرعية اللي هي إيه؟ الجوارح. ولهذا لما تحققت طائفة من السالكين ذلك عملت على حفظ الخواطر، وكان ذلك هو سيرها وعملها، وهذا نافع انتبه لصاحبه بشرطين: أحدهما ألا يترك به واجبا ولا سنة. يعني إيه؟ قال لك والله سيبني بقى، أنا هجلس عشان أحفظ خواطري، طيب وسنة الظهر القبلية والبعدية أنا فاضي، أنا أريد أن أحفظ الخواطر، لا كده لن تفلح، لأن حفظ الخواطر من الطاعات، والطاعات لا تتعارض أبدا إلا في حالات نادرة قليلة جدا عند تزاحم المصالح. يقول: بشرطين، أحدهما ألا يترك به واجبا ولا سنة، والثاني ألا يجعل مجرد حفظها هو المقصود، بل لا يتم ذلك إلا بأن يجعل موضعها خواطر الإيمان والمحبة والإنابة والتوكل والخشية، فيفرغ قلبه من تلك الخواطر ويعمره بأضدادها، وإلا فمتى عمل على تفريغه منهما معا كان خاسرا، فلا بد من التفطن لهذا. واضح. ومن هنا غلط أقوام من أرباب السلوك وعملوا على إلقاء الخواطر وإزالتها جملة، فبدر فيها الشيطان أنواع الشبه والخيالات، فظنوها تحقيقا وفتحا رحمانيا، وهم فيها غالطون، وإنما هي خيالات وفتوحات شيطانية. والميزان هو الكتاب الناطق والفطرة السليمة والعقل المؤيد بنور النبوة، والله المستعان. جزى الله الإمام ابن القيم خير الجزاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقرأه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. رجائي الله يبارك فيكم، حاول جيدا تعيدوا قراءة ما نقرأه عليك، مهم جدا خاصة مع تزاحم المصالح والأعمال. حاول، لأن بكثرة القراءة والتأمل والتدبر إن شاء الله سيتأثر القلب، ومن ثم تتأثر الجوارح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.